بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. اليومين دول انا بحب اتكلم كتير عن سفر اعمال الرسل، وامبارح كنا بنتكلم مع بعض في اعمال الرسل. بنتكلم عن ايه؟ دور الشعب او العلمانيين، ما بحبش كلمة العلمانيين، لكن دور الشعب، وديت امثلة حتى من النساء ودورهم في الكنيسة الاولى في ايام الرسل. النهارده احب اتكلم عن موضوع بيشغل كل كيان الانسان المسيحي، ويشغل فكرنا ايه نظرة الكنيسة الاولى للسيد المسيح. يعني مين هو المسيح؟ وايه موضوع الكرازة بالمسيح في الكنيسة الاولى؟ من واقع سفر الاعمال، مش هجيب من واقع بقية الرسائل او الاناجيل، لكن هحاول اذكر شخصية رب المجد يسوع من خلال واقع سفر الاعمال، وايه اللي كانوا عايزين الرسل وهم بيبشروا بيسوع المسيح. اولا، لما كانوا بيكرزوا ما كانوش بيكرزوا بالثالوث القدوس. ليه؟ يعني ناس كتير اول ما تيجي يكلموا غير المسيحيين يكلموهم عن الثالوث القدوس. لما جه المسيح رب المجد، كان المطلوب ان الانسان يتعرف على شخص المسيح، وعندما يقبل المسيح مخلصا يكتشف الاب الذي ارسل، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. فكانت الكنيسة الاولى بتركز على اسم يسوع المسيح، ومن خلال تركيزها على هذا الاسم يتعرف المؤمنون على الاب، وايضا يتعرفون على الروح القدس اللي ارسله السيد المسيح من عند الاب. القديس باسيليوس الكبير يقول تعبير جميل جدا، يقول حينما نذكر اسم يسوع انما نذكر الثالوث القدوس، لان الاب هو الذي ارسله، ولان الروح القدس هو روح المسيح اللي هيئ الكنيسة لكي تتشكل وتاخد ايقونة المسيح. فهنلاحظ في سفر الاعمال رغم الاشارة الى الاب كتير طبعا، ورغم ان بيسميه سفر الروح القدس قائد الكنيسة ويسميه روح الله، ولكن الكرازة كلها كانت متركزة على اسم يسوع. ويصعب ان احنا نقعد نتكلم عن كل الايات في سفر الاعمال اللي تتكلم عن رب المجد او عن اسم يسوع المسيح. حتى في المعمودية احيانا نلاقي في سفر الاعمال يقول واعتمدوا مش باسم الاب والابن والروح القدس، ولكن اعتمدوا باسم يسوع الناصري او يسوع المسيح. طب دي المعمودية، والمسيح قال لا عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. لكن في سفر الاعمال حب يؤكد عدم الانفصال بين الله الكلمة والله الاب والله الروح القدس بكونهم الثالوث القدوس، الاله الواحد اللاهوت الواحد. اولا يبتدي سفر اعمال الرسل بالصعود، وزي ما قلت في المرة اللي قبل الفاتت زي يوم السبت، ان كان في ذهن اليهود ان المسيح يجي ويستقر على الارض ويقيم مملكة، ودي المملكة اللي كانت في ذهن اليهود انه يعيد مجد داود او يقيم خيمة داود الساقط. وكان في ذهنهم ان لابد هذا المسيح يكون مسيح ارضي يقيم مملكته على الارض. وقلنا ان لوقا البشير في اخر انجيل لوقا، يمكن الانجيل الوحيد غالب هو الوحيد اللي اتكلم عن الصعود في اخر انجيل، لان حب يؤكد لليهود انه الفهم بتاعكم للعهد القديم غير كامل، وان المسيح اللي جاي مش جاي عشان يستقر على الارض، لكن جاي عشان يطلع فوق. ف في الأصحاح الأول من إنجيل من أعمال الرسل اللي نقدر نعتبره تكملة لإنجيل لوقا، وكان في وقت من الأوقات يعتبر السفرين كتاب واحد أو جزئين لكتاب واحد، فبدأ أيضا بالصعود، وكان منظر الصعود منظر يعني متهيألي المنظر أكبر منظر كان لي أثره على كل الحاضرين الصعود، لم يروا مثله قط. يقول لك بالقيامة، أقول لك القيامة ما حد شافها، القيامة ما حد شافها، القيامة تأكدوا منها بالأحداث لما ظهر لهم ظهورات كثيرة واضطر أن يأكل معهم عشان يؤكد أنه ليس بخيال، وظهر لكثيرين تقدر تقرأ كورنثوس الأولى الأصحاح 15 عن ظهورات السيد المسيح القائم من بين الأموات لكثيرين، ومرة لخمسمائة أخ يقول بولس الرسول أكثرهم باق أحياء إلى الآن. فالمنظر منظر جميل، لا شافوا الميلاد حد شافوا هي الست العذراء ويوسف النجار، ولا شافوا أيضا القيامة. ربما المنظر الآخر الجميل سر التلاقي مع المسيح على جبل تابور اللي هم من تمتع بها يعقوب وبطرس ويوحنا. أما الصعود فشافوا عدد كبير وكان منظر بالنسبة ليهم لم ينسوه مطلقا، واقف بيتكلم معهم وفيما هو يباركهم مادد يباركهم، وإذا يكتشفوا أن الجاذبية الأرضية ليست لها سلطان على الجسد الجديد، لما أمسك كده ألم وسيبه يقع لأن في جاذبية أرضية، لأن ده مادة أرضية تقع، لكن الجسد اللي هو جسد حقيقي الجسد المولود من الست العذراء لما أخذ الطبيعة الجديدة المقامة من الأموات أصبح لا سلطان للجاذبية الأرضية عليه، وهو واقف بدأ يرتفع ثم أخذته سحابة واختفى المنظر، لم يعرفوا إيه اللي وراء السحابة، يعني القيامة ما شافوش بدايتها لكن شافوا نهايتها، الصعود شافوا بدايته لكن ما شافوش نهايته، كان لازم يشوفوا نهاية القيامة لكي يتأكدوا من القيامة، لكن ما كانش ممكن يشوفوا نهاية الصعود لأن ده المكان اللي هيستقروا فيه يوم ما يشوفوه ما ينزلوش تاني، لدرجة ان لما طلع والسحابة أخذته عن أعينهم مش قادرين ينزل عنيهم، وفيما هم يشخصون وهم عينيهم كده متبحلقة ايه اللي جرى، اذا بملاكين وغالبا ما كانوا هم من الملاكين اللي كانوا في القبر ظهر للتلاميذ ولهم مالكم يسوع اللي انت شفتوه صاعد من المشارق هو ايضا ياتي من المشارق في مجيئه الثاني او الاخير. فبدا سفر اعمال الرسل باجمل منظر في تاريخ البشريه كلها انهم يشوفوا رب المجد وهو صاعد لفوق، فبدا يسحب كل قلبهم الى فوق يقولوا امتى كمان احنا نطلع نقعد معاك حسب وعدك، او امتى تيجي تاخدنا وتاخد على السحاب ونقعد معاك ونشوف ما وراء هذا السحاب. اخر منظر في سفر اعمال الرسل ايه؟ بولس الرسول في سلاسل محطوط فين؟ موجود في السجن في روما يشهد امام الامم ويترقب يوم لقائه مع نيرون لكي يشهد امام في قصر القيصر في الديوان الملكي، يقف في يعني نقدر نقول سرة العالم كله في ذلك الحين، عاصمة العالم كله روما، لكي يشهد للمسيح في القصر الامبراطوري، وتنتهي بعد طبعا ما ذكرت في سفر الاعمال باستشهاد بولس الرسول. ما جاش الموضوع ده اعتباطا، نبتدي بالصعود وننتهي ببولس في روما وهو مربوط ولكن حامل حرية مجد أولاد الله لكي يشهد أمام نيرون وأمام رجال الدولة وأمام الرومان. إذا فكر الأعمال يبدأ بالانطلاق، انطلاق المسيح في السماء، ويؤكد أنه حاضر في الكنيسة، ولن ينتهي تاريخ الكنيسة حتى يقبل العالم المسيح، يقبل كل العالم أو جميع الأمم المسيح الصاعد للسماء. إذا مسيح أعمال الرسل هو المسيح الحاضر بجسده الممجد عن يمين العظمة، وهو الحاضر أيضا في داخل الكنيسة يرافقها باستمرار في طريق آلامها وفي طريق مجدها. سفر الأعمال بشوفه جزء لا يتجزأ من سفر الرؤية الذي يبدأ بنفس الحكاية. نلاقي المسيح الذي خرج على فرس أبيض غالبا ولكي يغلب، وطول سفر الرؤية تلاقي منظر مر ولا منظر حلو، منظر مر ولا منظر حلو، آلام شديدة على الكنيسة وأمجاد عظيمة ورؤى تعطي سلاما وفرحا للمؤمنين. احنا محتاجين ان كنا نقبل سفر الأعمال ان هو سفر تاريخ الكنيسة الممتد عبر كل العصور، احنا بنقبل هذا المسيح الحاضر في أعماق قلبنا والقائم في داخل الكنيسة والذي يشارك كنيسته آلامها وتشاركه هي صليبها لكي تشاركه أيضا قوة قيامته ومجده. ادوني في سفر الأعمال فترة كانت الكنيسة مكرمة، أقصى ما نجد في سفر الأعمال ان تمر كده فترة سنة ولا اثنين ولا ثلاثة في شيء من الهدوء والسلام، لكن لا تلاقي مباني ضخمة ولا امجاد عظيمة ولا ابدا، تلاقي اللي طلع في سلسلة واللي مكسور بيه السفينة واللي محطوط في السجن، ومناظر كلها الام لكن امجاد. امام هذه الالام تلاقي الملك يقف امام أغرباس الملك أمام بولس ويرتعب ويقول له بقليل تقناني أن أصير مسيحية، في منظر سجن ودم وآلام وضيقات ومرارة، لكن أبواب السجن تتفتح وأساسات السجن تتزلزل والقيود تنزل، وحتى مجمع السنهدرين مش قادر يعمل حاجة، كأنه هم اللي جوه السجن والتلاميذ او بطرس سوري بولس وسيلة اللي كان في السجن بطرس ويوحنا اللي كانوا في السجن، طبعا انا حصل لخبطة بين فيه بطرس ويوحنا بالنسبة للسنهدرين وبولس وسيلة في فيلب، في كل الاوضاع نلاقي الام شديدة فوق الاحتمال البشري، ولكن نجد ايضا امجاد عظيمة فوق كل فكر بس، سواء في سجن بطرس وبولس بطرس ويوحنا في أورشليم أو في سجن بولس وسيلة في فيلبي أو في أي وضع من الأوضاع. إذن مسيحنا في سفر الأعمال هو المسيح، مسيح الكنيسة المتألمة الكارزة والشاهدة للمسيح أينما وجد. أينما وجدت الكنيسة في شهادة في بشارة بالمسيح مفرح القلوب. ويقول في سفر الأعمال أن كانت الكنيسة في كل يوم تضم الذين إيه يخلصون، كل يوم ناس فرحانة، كل يوم الحصاد بيزداد، كل يوم أعداد لا حصر لها، وفي مناطق كثيرة سواء في أورشليم أو اليهودية أو السامرة أو إلى أقصى الأرض، عمل نمو مستمر على المستوى العددي وعلى المستوى الإيماني والأعماق الداخلي. مش يا ربي تكون بخبرة الكنيسة في العالم، لا عايزين أمجاد ولا عايزين مناظر ولا عايزين افتخار بمباني ولا عايزين افتخار بأي شيء أرضي، لكن نشوف كنيستك اللي معاك في الطريق الضيق، اللي حملة صليبك الجذابة للنفوس، اللي تكرز بالبشارة المفرحة اللي تكون مصدر فرح للعالم كله. ده المسيح في سفر أعمال الرسل بصفة عامة. نبتدي نشوف مين هو ده المسيح اللي بيكرزوا بيه. نطلع أعمال الرسل الآية الأصحاح الثاني الآية 36، أصحاح 2 الآية 36 يقول إيه؟ فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي طلبتموه أنتم ربا ومسيحا. هتلاقوا كثير قوي في العزار، سواء استفانوس أو القديس استفانوس أو القديس بطرس أو القديس بولس. طبعا سفر الأعمال نفسي مرة نتكلم عن العزات اللي في سفر الأعمال. في كل هذه العزات في خط لاين كده واضح، اللي هما الكلمتين دول: الذي قتلتموه أو أسلمتموه أو طلبتموه. ده إيه؟ جعله الله ربا ومسيحا. إيه يعني اللي انتوا قتلتوه أو أسلمتموه أو طلبتموه جعله الله ربا ومسيحا؟ كان في ذهن اليهود أنه حسب وعد الله أنه يرد الملك لإسرائيل وأنه يقيم خيمة داود الساقط، وكان متهيالي كده في مخيلتهم جنب الهيكل العظيم اللي صنعوا موسى طبعا وتهد وتبنى وتهد وتبنى ثلاث مرات، كانوا يتوقعوا ان يبقى في قصر ضخم اعظم بكثير من قصر داود، وان يعاد بناء الهيكل على مستوى اسمى من مستوى الهيكل في ايام سليمان، ويسيطر المسيح القادم على العالم كله من خلال اورشليم. ده اللي كان في ذهن مين؟ ده اللي كان في ذهن اليهود عبر حتى كتاباتهم لو تقروها في تفسير العهد القديم قبل مجيء المسيح، متخيلين المسيح الملك الذي يسيطر على العالم. فقال لهم اللي انتوا متخيلينه ان هو ده، الصورة مختلفة. انتوا اللي قتلتموه، اللي ظنيتوا انكم تخلصوا منه، اللي ظنيتوا انه يتحط جوه القبر، هذا اقامه الله ايه؟ ربا ومسيح. هو ده اللي انتوا بتدينين بيه، هو الذي يملك يعلن ربوبيته في اعماق القلب، يعلن ربوبيته ايه؟ المملكة بتاعته، ملكوت الله ايه؟ في داخلكم. فسفر الأعمال سفر إعلان ملكوت الله الداخلي، اللي تماما مختلف عن الفكر اليهودي اللي هو المملكة الزمنية الأرضية. أما أنه يقيم مسيحا، فكلمة مسيحا دي لها معاني كتير. أولا في الأصحاح الخامس الآية 42، في 41 و42: وأما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم خسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه، اسم يسوع. وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. أنا عايز أتميز بين كلمة معلمين وبين كلمة مبشرين، واللي ايه البشارة بتاعتهم بيسوع المسيح. منظر المسيح وهو على الصليب بصوله كده اليهود وقالوا الحمد لله خلصنا من الكابوس اللي على دماغنا. كان منظر بالنسبة ليهم عبارة عن شعور ان غضب الله كله حل على هذا الانسان يسوع الذي جدف لأن جعل نفسه مساويا لله. قالوا بس الغضب الإلهي حل على مين؟ على يسوع. وأشياء النبي ما تستغربوش لما بصله من بعيد، قال حسبناه إيه؟ حسبناه مضروبا من الله والناس، ده حل عليه غضب الناس وغضب ربنا غضب الله. لكن يكمل في نفس الأصحاح جوع إلى إيه؟ جوع إلى حمل آثامنا أمراضنا حملها ووضع اسمنا عليه. اكتشفنا إن الذبيحة المقدسة اللي هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم. فعلى الصليب هذا المسيح اللي كان في ذهن اليهود حامل الغضب، غضب الكتبة والفريسيين والكهنة ورؤساء الكهنة، وحتى غضب الرومان لأنهم حكموا عليه بالصليب، بل وغضب الله نفسه لأنه معلق، وكل من علق على الخشبة ملعون زي ما جه سفر التثنية. ولكن بيقول لهم الرسل ايه؟ ياه انتم مش دريانين مين هو ده. هو ده المسيح المنتظر اللي كان داود بيستناه، واللي رآه ابراهيم فتهلل، واللي انتظروا جميع الانبياء، واللي كل البشرية تترقب مجيئه. هو ده اللي انتوا كنتوا اللي بتظنوا انه موضع غضب الله الناس. ولذلك يقول ايه؟ يقول معلمين ومبشرين. بدأ بالمعلمين وبدأ وبعدها بالمبشرين. كلمة معلم يعني بدأ يكشف لهم التعليم الصحيح. وكل العظات لو أخذنا عظات كل الرسل أو الكارزين الموجودة في سفر الأعمال تلاقوا عبارة عن تعليم واحد، إن يسوع هذا الذي قد تعلمتموه هو يسوع الذي تحققت فيه كل النبوات. هو ده اللي ايه؟ اللي انتظروا جميع الآباء وانتظروه جميع الأنبياء، ده التعليم. وأما التبشير فهو البشارة المفرحة. يقولوا سيبوكم من انه مجرد احنا مش هندخل في حوار فكري ونقول يا جماعة أسيا النبي قال ايه وتم ايه وملاكي قال ايه وتم ايه، ونبتدي ناخد داود قال ايه وتحقق ايه. صحيح اشاروا الى بعض الانبياء، لكن لا نجد في سفر الاعمال لسه كاملة بكل النبوات ولسه كاملة بتحقيق النبوات. امال ايه؟ قال الموضوع اللي كان بيشغل ذهن الرسل والتلاميذ، يقولون تعالوا ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. المسيح اللي بنكلمكم عنه مش المسيح بتاع المناقشات، ولا المسيح بتاع الحوار، ولا المسيح بتاع الجدال، لكن بنكلمكم عن المسيح الذي قام من بين الأموات لكي تذوقوا عذوبة وفرح القيامة في حياتكم. معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. ما أخطر يا أحبائي أن تتحول الكنيسة إلى مجتمع للجدال والحوار والمباحثات الغبية. يعني يقول عشان كده يقول معلمنا بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس، أما الإيه المباحثات أو المجادلات أو الخرافات فاجتنبها، سيبك من تضييع الوقت في المناقشات الكتيرة. بدل ما تجيب حتة تفاحة وتقول للولد التفاح ده فيه نسبة حديد قد ايه وطعمه ايه وريحته شكلها ايه، تقطع له حتة صغيرة تقول له تدوقها، واول ما يدوقها يقول لك التفاح ده لذيذ ممكن تديني التفاحة. كان عمل التلاميذ انهم يقدمون المسيح ليس في ثوب جدالي او جدلي ولا في ثوب حوار، ولكن كانوا يقدمون رب المجد يسوع القائم من الأموات، عربون الحياة المقامة المتهللة المفرحة. مرة قريت عبارة بتلزق دايما في دماغي كاتبها أحد الدارسين، يقول سفر الرؤية هو سفر الكنيسة المولودة والعيشة في التسبحة لا تنقطع. كنيسة متهللة، كنيسة متهللة من يوم ما اتولدت في يوم الخمسين الى اخر نسمة من نسمات وجودها على الارض، تبقى الكنيسة المتهللة اللي لا تتوقف عن ان تتمتع بالاخبار المفرحة وتقدم هذه الاخبار كمصدر فرح لمين؟ لكل العالم. ده مش بس التلاميذ او الرسل في اورشليم كانوا يكرزوا معلمين ومبشرين بيسوع المسيح، لكن لو مسكنا الاصحاح الثامن الايه 5 في لبس، في القديس في لبس في مدينه السامره، فانحدر في لبس الى مدينه من السامره وكان يكرز لهم بالمسيح، وكان الجموع يصغون بنفس واحده الى ما يقوله في لبس عند استماعهم ونظرهم الايات التي سمعها، لان كثيرين من الذين بهم ارواح نجسه كانت تخرج صارخه بصوت عظيم، وكثيرون من المفلوجين والعرج شفوا، فكان فرح عظيم في تلك المدينه. فقرات غايه غايه في الروعه، يعني الحقيقه منظر او حديث ما عادش يجادل معاهم، قعد يكرز لهم، شيل كلمه يكرز وحط، لان نفس المعنى في اليونانيه يبشر، يفرح قلبهم، كان قاعد يفرح قلبهم بمين؟ بيسوع او بالمسيح او يسوع الذي هو المسيح. وكان نتيجه هذه البشاره ايه؟ ان الكل واقف بنفس واحده، ما كانش بيتخانقوا مع بعض وناس يقولوا لا ده صح لا ده غلط، ولا دخلوا مع في قديس في لبس في حوار، كل القلوب كانها قلب واحد مشدودين لفي لبس، والشياطين مش قادره تستحمل فكانت بتهرب تخرج صارخه بصوت عظيم، والمرضى من المسلوجين والعرج شفوا. ولا افضل من والاكثر من كل ده ايه؟ العمل الايجابي، فكان فرح عظيم في تلك المدينه. كانوا زقطتين، كانوا زقطتين، كل كيان هذه المدينه التي في السامره كان كل كيانها يقول كان فرح عظيم في تلك المدينه. صدقوني ما سمعناهاش ولا في مدينه، لا في اورشليم ولا في اي مدينه من مدن اليهوديه، ان اتقال عنها فكان فرح عظيم في تلك المدينة. الآية دي خطيرة. ان صحيح زي ما قال رب المجد يسوع ليس نبي بلا كرامة الا في وطنه اورشليم. في بعض فريسيين قبلوه، في بعض الكهنة زي ما في اعمال الرسل يقول كان كثيرون من الكهنة امنوا به، لكن ما سمعناش ان كل اورشليم تحولت الى مدينة متهللة كلها بالروح. لكن نلاقيها فين؟ نلاقيها في السامرة اللي كانت يعني اليهود ممنوع حد يلمسها. ولا لما قالت له المرأة السامرية للسيد المسيح ازاي بتكلمني وانا امرأة سامرية وانت يهودي؟ ايه اللي جرالك؟ انت تنازلت عن مفاهيمك ولا كاسر الشريعة بتاعتك ولا عامل ثورة في عند اليهود انك تكلم امرأة سامرية؟ وجابت له المدينة كلها، مدينة سوقار كلها باكملها، جات والحت انها ايه؟ ان يمكث عنده. والنهاردة في مدينة اخرى غالبا جنب السامرة يقول ان المدينة كلها فكان فرح عظيم، مش فرح عادي، في تلك المدينة. ادي المسيح بتاعنا، مسيح مفرح مش قلب ولا اتنين ولا تلاتة، لكن مسيح مفرح المدينة كلها. ولن تستريح الكنيسة حتى يفرح العالم كله. ده مين؟ شفنا الاول الرسل في اورشليم، وشفنا القديس في لبس في السامرة. طب نطلع اعمال الرسل الاصحاح 17 الاية 3 يقول ايه؟ في الاصحاح 17 الآية 3 فدخل بولس اليهم الى تسالونيكي حسب عادتهم، وكان يحاججهم 3 سبوت من الكتب موضحا ومبينا انه كان ينبغي ان المسيح يتألم ويقوم من الاموات وأن هذا مين؟ يسوع، وأن هذا هو المسيح يسوع الذي أنا أنادي لكم به. ويقول بعدها: فاقتنع قوم منهم وانحازوا إلى بولس وسيلة، ومن اليونانيين المتعبدين جمهور كثير، ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل. إذا كانت الكرازة أو البشارة في تسالونيكي، هتقول لهم إيه يا بولس؟ قال: هقول لهم يسوع اللي قتلوه اليهود هو ده المسيح المنتظر. يسوع اللي إيه قتلتموه، كانوا بيتكلم في مجمع اليهود، ومين اللي اقتنع؟ اليونانيين المتعبدين الأتقياء، وأيضا النساء يقول عنهم ليس بيقولك، وجمهور كثير من المتعبدين اليونانيين ومن النساء المتقدمات، يعني اللي هم أصحاب الكرامة أو الشريفات، عدد ليس بقليل. أما اليهود غير المؤمنين فاتخذوا رجالا أشرارا من أهل السوق وعملوا ثورة طبعا في تسالونيكي، ونادوا أنه يوجد، قالوا أنه يوجد ملك آخر، من بينادوا ضد الدولة الرومانية. مش عايز أطول عليكم، لأن هتلاقي نفس الحكاية أيضا في كورنثوس، أنه إصحاح 18 الآية 5 يقول: يشهد لليهود بالمسيح يسوع. وأيضا في آخائية في الإصحاح 18 الآية 28، وفي قيصرية أيضا في الإصحاح 26 الآية 23. إذن كان موضوع كرازة جميع الرسل هي الكلمتين دول: يسوع الذي قتله اليهود وصلبوه هو المسيح الذي يفرح قلوب العالم كله. إذن الكرازة بالمسيح كانت مختلفة عن الفكر اليهودي تماما، ليست كرازة بمسيح سياسي، ولا كرازة بمسيح وطني، ولكن كرازة بمسيح محب للبشرية كلها. كانت كرازة بالمسيح محب العالم كله. عشان ما انتهش كتير ارجع مرة تانية، نقول اولا السفر كله بدأ بالصعود وانتهى ببولس الرسول في روما مقيد بالسلاسل متهلل بالكرازة والبشارة، ودي صورة الكنيسة التي فيها المسيح حاضر لكي تسلك طريق الألم حتى تشهد للعالم كله بالخلاص. وبعدين اتكلمنا عن يسوع الرب، أن ربوبيته هي بإعلان ربوبيته في داخل القلب، يحطم الموت ويعلن القيامة ويعلن مملكته في داخل النفس. وأخيرا شفنا يسوع الذي هو أقامه الآب مسيحا، ولكن هذا المسيح ليس المسيح السياسي اليهودي الوطني، ولكنه المسيح السماوي الذي يفرح قلب العالم كله. هذا المسيح السماوي يقول عنه في الأصحاح الثالث الآية 21: الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء، التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. انتوا رفضتوه ما رفضتهوش مش الموضوع الرئيسي، لأن المسيح اللي جاي ليس مسيح اليهود، لكن مسيح السماء اللي ايه تقبله. ده بس تقبله، ينبغي ان السماء، يعني في الزام ان السماء تقبله. الى متى؟ الى ان يرد كل شيء، كل البشرية تقبل الايمان ويترد، يعمل اصلاح عام في كل العالم. والكلام ده مش جديد، لكن تكلم عنه الانبياء منذ الدهر، وتكلم عنه القديسين منذ الدهر. ايضا مش بس يسوع الرب والمسيح، ولكن ايضا يسوع القدوس البار. الاصحاح الثالث الايه 14 يقول لليهود ايه؟ بطرس الرسول وهو في الهيكل لما شاف الأعرج اللي عند الباب الجميل: ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك. آيات جميلة اللي هي الآيات 14 و15 في الأصحاح التالي: أنتم قتلتموه وقلتوا نخلص منه واخترتوا باراباس اللص القاتل، لبستوا القتل والجريمة ورفضتم القداسة والبر. لأن اللي قتلتموه ده مين؟ أنتم قتلتم مين؟ القدوس البار، مفهوم جديد بقى للقداسة. تكلم عن المسيح زي ما انت عايز، عن صلبه وعن قيامته وكل هذه الأمور، ولا تعمل حاجة، لكن عيش القيامة تلاقي الناس كلها تبص لك تقول هذا الإنسان ليس من هذا العالم، لأنه اختبر الحياة الجديدة المقامة من بين الأموات. فشهادة التلاميذ لليسوع القدوس البار إنهم حملوه، يقول بولس الرسول: صار لنا برا وقداسة وفداء. فأنا حامل بر المسيح، حامل قداسة المسيح، لهذا هذه القيامة قيامة عاملة فيا، ما عدتش أقول أنا بار بالناموس لأن لا يستطيع أن يبررني، لكن مسيحي هو يبررني. في الأصحاح السابع الآية 52 يقول إيه؟ يقول: أي الأنبياء لم يضطهدوا آباؤكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم صرتم مسلميه وقاتليه، الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. العيب مش في الناموس، استلمت الناموس، لكن قولوا لي مين من الأنبياء اللي تنبأوا عن هذا القدوس البار لم يقتله آباؤكم وأنتوا زودتوا المرارة لأنهم هم قتلوا الأنبياء اللي شهدوا ليه أو تنبأوا عنه وأنتم قتلتم القدوس البار. أيضا يا أحبائي قلنا أقامه الله ربا ومسيحا، وبعدين قلنا هذا المسيح القدوس البار. لكن تعال بقى شوف حتة صعبة قوي في الأصحاح الثالث الآية من الآية 13 ل 15 يقول: إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله آبائنا مجد فتاه. بس عايز تحط الترجمة الدقيقة، شيلي وشيل كلمة فتاه وحط إيه؟ عبده أو خادمه. مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه، ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار إلى آخره. إيه حكاية فتاه أو العبد أو الخادم؟ هو الرب وهو المسيح وهو القدوس وهو البار وهو الخادم وهو العبد. إيه ده؟ قال ارجعوا لسفر أشعياء النبي تلاقوا يعني لط كميات ضخمة من التسابيح اسمها تسابيح ايه؟ تسابيح العبد المتألم. صار من اجلنا ايه؟ عبدا. صار من اجلنا فتاه، صار عبدا لكي يضمنا اليه نحن العبيد فنصير مقدسين وابرارا وأولاد لله. رؤشية 53 تشوفوا أغنية العبد المتألم، الكنيسة مدعوة لكي تتألم مع هذا العبد المتألم لكي أيضا تشترك معه في مجده. مش عايز أطول عليكم، لكن هقول آخر حاجة إنه مين هذا المسيح اللي كرزوا به؟ المسيح يقدم حاجتين متكاملتين، يقدم التوبة ويقدم العباد. كل إنسان يحب يفرح بالمسيح يتوب، وكلمة توبة باليونانية في السفر جاية ميتا نويا، كلمة ميتا نويا اللي هي جاية منها مطانية، يعني معناها ايه؟ واحد يغير اتجاهه بعد ما كان كل اتجاهي لحرف الناموس، بعد ما كل اتجاهي للكرامة الزمنية، بعد ما كان كل اتجاهي للعالم، لما جه المسيح المتألم الرب والمسيح القدوس البار، اقول له لا خلاص، انا لا اعود اسلك حسب الحرف، ولكن اقبل روحك القدوس لكي اعيش وجهي لك. فما يتقالش عني اعطوني القفا للوجه. دي التوبة. وايه المعمودية؟ الاتوب واقبل مسيحي فادخل في مياه المعمودية لكي اتمتع بالاتحاد بالمسيح، اثبت فيه لكوني عضو في جسدي المقدس فاصير ابنا لله، وايضا اتمتع بسكنة الروح القدس فيه. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة. طبعا الوقت بداية عشان نتكلم عن كل ما ورد في سفر الاعمال عن شخص رب المسيح يسوع والقابه والكرازة دي، لكن ربنا يدينا كل نعمة لنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.